الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
يعني باب ما جاء في المصراه. المصراه هي الحيوان من ذوات الضرع التي يحبس فيها اللبن مده معينه فيكبر ضرعها ويظهر كأنها يعني هذه وجبتها التي تحلبها. يعني شاء خليفات مثلا ناقة بقر جاموس وغيره حين يحبس فيه اللبن يوم يومين فيكبر الضرع ويروح ينزلها السوق وهي محبوس فيها اللبن. فإذا شافها المشتري شوف الله ضرعها كبير فيظن أن هذا إيه هذا هو يعني هذه وجبتها العادي فيسمى المصرة. صر اللبن في الضرع تجميعه وتحصيله. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وللبخاري وابي داود من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. يقول وهو دليل على ان الصاع من التمر في مقابله اللبن وانه اخذ قسطا من الثمن. وفي روايه اذا ما اشترى احدكم لقحه مصراه او شاة مصراه فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. رواه مسلم. يقول وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش. وفي رواية من اشترى مصرات فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا تمراء. رواه الجماعة إلا البخاري. حديث ثاني وعن أبي عثمان النهدي قال قال عبد الله من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمر. هذا حديث طبعا أصل من أصول. هنستعرض الحديث بسرعة وبعد ما نأتي إلى شرح الشرح إن شاء الله. عرفنا إيش معنى المصرة. حديث أبي هريرة قال لا تصر الإبل والغنم. هذا أول شيء أنه نهي من النبي إن اللي يريد أن يبيع يعني ناقة أو يبيع غنم لا يجوز له أن يحفظ أن يخزن الحليب فيها أكثر من وجبة لوجبة فقط اللي هي مثلا معروف أنه مثلا تحلب مثلا مرة في الصباح مرة في المساء لوجبة فقط. أما يصرها أكثر من هذا لا يجوز. قال فمن ابتاعها اشتراها بعد ذلك أي وهي مصراه فهو بخير النظرين يعني له الخيار في أمرين ينظر في أمرين وهو له الخيار فيهما. بعد أن يحلبها إذا حلبها وبالطبع ينتظر مثلا فترة فيبين يعني كمية الحليب الحقيقية في هذه الشاة أو النار. إن رضيها أمسكها ويصير العقد ماشي وإن سخطها وجد أن حليبها قليل ردها وصاع من تمر. الصاع من التمر طبعا في مقابل الحليب الذي قد كان مصرا وأخذه. قال متفق عليه أي مرات البخاري ومسلم. وللبخاري وأبي داود من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر يعني ردها ورد معها صاع من تمر في مقابل حلابها طبعا حلاب كل واحدة. يقول المؤلف وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن. يعني أنه المشتري اللي هو البائع أخذ قسط من الثمن في مقابل اللبن الذي أخذه يعني الآخر اللي هو المشتري الذي رد السلعة. وفي رواية إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصرة. اللقحة هي الناقة يعني في وقت حلابها بعد أن 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 ترجع يعني تنتج.
إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين. بعد أن يحلبها إما هي أي يأخذها يعني وإلا فليردها وصاعا من تمر رواه مسلم. يقول وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش. الأرش اللي هو يعني الدية أو فأخبر بأن هنا يمسكها ولكن بغير أرش يعني غير ضامن فيها ما عليه شيء من ضمانها. بس هذا طبعا ما ليش دخل من بعيد هنا. أما بغير أرش لا شك أنه يعني لو هلكت كما عرفنا أنه لو هلكت تهلك عليه. أما إن عنا وهو يمسك بغير أرش يعني طبعا الأرش معروف الأرش اللي هو أخذ شيء في مقابل ضرر معين مثل مثلا واحد مثلا جرح جراحة يأخذ من ممن جرحه أرش أرش الجراحة هذه مثلا يجي مثلا يقرر القاص يقول هذه العصا أو هذا الضربة فيها مثلا 5 دنانير أو فيها 10 دنانير فالجراحات كما قال الله عز وجل والجراحات القصاص فإما يختص وإما يأخذ الأرش الأرش اللي هو يعني ثمن الجراح وأطلق على كل تعويض على ضرر معين يسمى أرش. وفي رواية من اشترى مصراتا فهو منها بالخيار 3 أيام يعني له الحق في أن يحبسها عنده 3 أيام اشترى بقرة اشترى بيت حبسها 3 أيام حتى يحلبها ويعرف ميزان يعني حلابها تماما. إن شاء امسكها بعد هذه 3 وإن شاء ردها إلى بائعها ومعها صاعا من تمر لا سمراء. إن صاع من تمر لا سمراء يعني لا السمراء معروفة اللي هي حنطة يعني يرد صاع من تمر وليس صاع من قمح هذه معنى لا سمراء. قال رواه جماعة إلى البخاري. وعن أبي عثمان النهدي قال قال عبد الله من اشترى محفلة طبعا هذا يعني عرف عود الرسول محفلة يعني ناقة أو غيرها قد حفل فيها اللبن من جمع فيها لأن الحفل هو الجمع فردها فليرد معها صاع ذكر صاع مطلق هنا رواه البخاري والبرقاني وشرطه وزاد من تمر. نأتي إلى كلام الشارع. قال قوله لا تصروا بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته وظن بعضهم أنه من فررت فقيده بفتح أوله قال لأنه لو كان من فررت لقيل مصرورة اللي هي الناقة أو مصررة لا مصرة وأما هي تسمى المصرة وليس المصرورة أو المصررة على أنه قد سمع الأمران من في كلام العرب اللي هي تصر وتصر. ثم استدل على ذلك بشاهدين عربيين ثم قال وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه بغير واو على البناء المجهول مجهول معنى لا تصروا بدون واو يعني يصير كأنها مبني مجهول. والمشهور الأول قال الشافعي التصرية هي ربط أخلاف الشاه الأخلاف اللي هي يعني هذه الحلمات التي يعني ينزل منها الحليب ربط أخلاف الشاة أو الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته. قال أبو عبيدة وأكثر باللغة التصرية حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع وإنما اختصر على ذكر الإبل والغنم دون البقر عندما ذكر رسول البقر لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل والبقر لأن هذه الغالب. والحكم واحد أي في كل ذات ضرع تصر خلافا لداود. داود طبعا ظاهري وطبعا هو على مذهبه ظاهري يقول أن الممنوع من التصرية هي الإبل والغنم فقط التي جاء بها النص أما عند البقر الجاموس غيره هذه لا تدخل في النص لأن الرسول ما نص عليها وبالتالي يجوز على مذهبه تصريتها ولا شك ما في هذا من الايه من البعد عن المنطق لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين كيف يمنع مثلا عن تصرية الغنم والإبل ويبيح تصرية يعني البقر لا شك أن هذا أمر بعيد. فلذلك قال إنه خلافا لداود إن هذا في كل يعني ذوات الضروع والرسول ذكر الإبل والغنم لأن هذه هذا الغالب هذا الموجود. قال والحكم واحد خلافا لداود. قوله فمن ابتاعها بعد ذلك يعني اشتراها وهي مطراة أي اشتراها بعد التصرية. قوله بعد أن يحلبها ظاهره أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب. ظاهر هذا طبعا الخيار ما يثبت إلا بعد الحلب. والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار حتى ولو لم يحلب. يعني مثلا أخذها من السلوك الآن اشتراها وكل شيء وبعدين عرف أنه قد صرها خلاص يقول له ولم يعني أردها. هل يجب عليه أن يروح يحلبها الأول ويشوف يرضاها ولا يرضاها؟ ممكن مدام إذا عرف أنه يصريها أنه قد صرها ممكن أن يردها قبل الحلب. قال والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلب. لكن لما كانت التصرية لا يعرف غالبها إلا بعد الحلب جعل قيدا يعني أن هذا هو ما يعرف التصرية إلا بعد الحلب جعل قيدا في ثبوت الخيار. قوله صلى الله عليه وسلم إن رضيها أمسكها استدل بهذا على صحة بيع المصراه مع ثبوت الخيار إن المصراه جائز بيعها مع ثبوت الخيار والخيار له علما أن هذا في معنى الغش لكن يعني قد أبيح أنه في صحة البيع نقائم لا مقصود مقصود هو خزن الحليب فيها قصدا ما صار الحليب فيها قصد عشان يظهر أنها برعا كبير. قوله وصاعا من تمر الواو عاطف على الضمير في ردها يعني هل ما يعرب الواو هنا قال ردها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر فهل الواو هنا عاطفة؟ فيقول هنا الواو عاطف على الضمير في ردها ردها اللي هي تعود على الشاء والإبل ورد كذا يقول ولكن يعكر عليه أي على القول بأنها معطوفة أن الصاع مدفوع ابتداء لا مردود. مدفوع ابتداء يعني أن هذا يعني تمر من المشتري مش هيردها. المردود صح المردود البقرة أو الناقة هي مردودة خذها وردها. أما رد الصاع من التمر الصاع من التمر مو مردود وإنما مدفوع ابتداء من الايه من المشتري مفهوم هذا. يقول ويمكن أن يقال إنه مجاز عن فعل يشمل الأمرين نحو سلمها أو ادفعها كما في قول الشاعر علفتها ابنا وماء باردا يعني يجوز العطف يعني مع إذا كان التفصيل يعني الأمر بين كما قال الشاعر علفتها على الناقة علفتها ابنا وماء باردا والذي يعلف هو إيه هو التبن. أما الباء الباردة علف فبدل ما يقول علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا جمعهم الاثنين على العلف وطول فقال علفتها تبنا وماء باردا. فهنا قال ردها وصاعا من تمر يعني ردها وبدل ما يقول رسول وادفع صاعا من تمر قال ردها وصاعا من تمر هذا يعني أمر جائز في اللغة. والمقصود في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا أي ناولتها. ويمكن أن يقدر فعل آخر يناسب المعطوف أي ردها وسلم أو أعطي صاعا من تمر كما قيل إن التقدير في قول الشاعر المذكور وسقيتها ماء باردا علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. وقيل يجوز أن تكون الواو بمعنى مع ردها مع كذا الواو تكون بمعنى مع ولكن يعكر عليه قول الجمهور قول جمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلا في المعنى نحو جئت أنا وزيدة فالمفعول معه لابد أن يكون هو المفعول معه لابد أن يكون فاعل في المعنى جئت أنا وزيدا وقمت أنا وزيدا فهو معناه فاعل لكنه يعرب مفعول معه كما تقول شرت والنيلة مثلا ففي المعنى هو فاعل لأنه هو سائل يعني لكن والنيلة هنا يسمى مفعول معه. يقول نعم جعله مفعولا معه صحيح عند من قال بجواز مصاحبته المفعول به وهم القليل
أهمنا كثير هذا.
وقد استدل بالتنصيص على الصاع من التمر على أنه لا يجوز رد اللبن ولو كان باقيا على صفته لم يتغير ولا يلزم البائع قبوله لذهاب طراوته واختلاطه بما تجدد عند المشتري. تقول استدل بالتنصيص ليس رسول نص على الصاع من التمر أنه لا يجوز رد اللبن يعني ما ينبغي أنه هو مدام حلب يرد قال ما قال ردها ورد اللبن الذي حلبته وإنما قال رد يعني صاع من إيه من تمر. فيقول إنه سل بإنه لا يرد اللبن حتى لو كان باقيا على صفته يعني حليب ما تغير بالمكس ولا يلزم البائع قبوله، يعني مو شرط على البائع انه يلزم قبوله، بل يقول له لا انت اديني تمر في مقابله لذهاب صلاوته، صلاوة الحليب يعني واختلاطه بما تجدد عند المشتري. قوله لقحة هي الناقة الحلوب أو التي نتجت، ومعنى نتجت يعني ولدت عنه. قوله ثلاثة أيام فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار، إن الخيار يمتد في شراء هذه يعني الحلوب ثلاثة أيام. يقول فتقيد بهذه الرواية روايات القاضية لأن الخيار بعد الحلب على الفور، لأنه قال فإن حلبها يس فهو بخير النظرين، إما أن يردها وإما أن يمسكها وإما أن يردها ورد صاع من تمر. هذا قد يدل على أنه بعد الحلب فورا عليه أن يردها، لكن هذا في الحقيقة يقيد أن الرد هذا إنما له الخيار ثلاثة أيام، لأنه لو حلبها الآن ما تبين يعني كمية الحليب الموجود، فلا بد أن تمكث أيام معينة حتى يظهر يعني كمية الحليب الحقيقي. يقول وإلى هذا ذهب الشافعي والهادي والناصر، وذهب بعض الشافعي لأن الخيار على الفور، يعني الخيار بس على الفور يحلبها ويكون هو بعد ذلك بالخيار، لكن هذا لا شك أنه بعيد. وحمل رواية الثلاث على ما إذا لم يعلم أنها مصرات قبل الثلاث، بس هذا أيضا بعيد. قال وإنما وقع التنصيص عليها لأن الغالب أنه لا يعلم بالتصرية فيما دونها. واختلفوا في ابتداء الثلاث، اللي قالوا بالثلاث من متى تبدأ، فقيل من وقت بيان التصرية يعني إذا بين له أنها مصرة، وإليه ذهبت الحنابلة بس هذا بعيد. وقيل من حين العقد، وبه قال الشافعي وهذا هو الصحيح إن شاء الله، إنه يردها بعد ثلاث من حين العقد، من حين ما تم العقد يأخذها عنده ثلاثة أيام حتى يتأكد من يعني حليبها. وقيل من وقت التفرق، أنا في الحال يعني فلا فرق بين وقت العقد والتفرق يعني. بس لو كان العقد قد تختلف عنه، قد يكون يعقد العقد وتقعد له يوم يومين عند البائع ما استلمها، فما استفاد بالخيار الثلاثة أيام. قال في الفتح ويلزم عليه أن يكون الفور أوسع من الثلاث في بعض الصور، يعني يلزم عليه أنه يكون أحيانا الفور أوسع من الثلاث، لأن ممكن بالثلاث هذه إذا كان مثلا بقيت، إذا حسبنا الثلاث وبقيت من العقد وبقيت عند الشخص مثلا يعني الثلاث أيام أصبح ما بخيار مثلا، يبقى الفور أحسن بعد ما يروح يحلبها أفضل من أنه تكون يعني هذا الخيار وهي موجودة يعني ما زالت عند البائع. يقول وهو ما إذا تأخر ظهور التصريح، أي بالهذه بالتصريح إلى آخر الثلاث، ويلزم عليه أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ، وأن يفوت المقصود من التوسيع بالمدة. على كل حال لا شك أن الصحيح هو مذهب الإمام الشافعي، لأن الثلاث إنما هي من حين العقد، والحقيقة أنه ينبغي أن يكون من حين تسليم، من حين تسليم، من يوم ما يستلمها عند ذلك تحسب الثلاث، لأن العقد ممكن أن يكون يعني قد يعقد العقد البيع ولا يستلمها إلا بعد يوم يومين ويأخذها وهي مصرة، وبالتالي ما استفاد بمدة الثلاث أيام. قوله من تمر لا تمراء، لفظ مسلم وأبي داود من طعام لا تمراء، وينبغي أن يحمل الطعام على التمر في هذا الحديث، في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات. ثم لما كان المتبادل من لفظ الطعام القمح نفاه بقوله لا تمراء، لأن هنا نفي، ويشكل على هذا الجمع ما في رواية للبزار بلفظ صاع من بر لا تمراء، يعني جاء في بعض الروايات أنه يعني يردها يرد يعني صاع من بر لا تمراء، إذا كان جاء إذا صحت مثل هذه البر معروف أنه القمح قولا واحدا، ومعناها لا سمراء لأن القمح معروف أنه نوعين، في قمح بيضاء وفي قمح سمراء، إذن يعني معنى سيكون معنى الحديث هنا يعني إذا رد صاعا من بر فينبغي أن يكون بر من الأبيض، لا القمح يختلف، في قمح الربيعي الأسمر وفي قمح الشتوي الأبيض، أهل الزراعة يعرفون الكلام هذا، شو ما تعرفون تعرف التمر بس. فلا سمراء يعني من القمح البيضاء، ها؟ بر حبيبي الله ينور عليك. نعم. وأجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون على وجه الرواية بالمعنى لما ظن الراوي أن الطعام مساوي للبر يعبر عنه بالبر. يعني محتمل تكون رواية البزار هذه أنها من تصرف الراوي وأنه ظن أن الطعام المقصود هو البر فقال هذا الكلام، لأن المتبادر من الطعام البر كما سلف في الفطرة. يعني دائما إذا أطلق الطعام في لغة الشارع غالبا يعني يقصد به القاء الحنطة والقهر. يقول يسأل على ذلك الجمع أيضا ما في مسند أحمد بإسناد صحيح كما قال الحافظ عن رجل من الصحابة بلفظ صاعا من طعام أو صاعا من تمر. وطبعا أو تقتضي المغايرة، فمعنى ذلك إنه هنا صاعا من طعام أو صاعا من تمر هنا حتما لا بد أن يكون هنا الطعام هنا المقصود الخمس، فإن التخيير يقتضي المغايرة. وأجاب عنه بفتح الاحتمال أن يكون شكا من الراوي، محتمل أن يكون قال صاع من طعام وصاع من تمر، يكون هذا الشك من الراوي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول والاحتمال قادح في الاستدلال، إذا كان هناك احتمال قوي مثل هذا يقدح في الاستدلال. يقول فينبغي الرجوع للروايات التي لم تختلف، والروايات التي لم تختلف أنها قال صاع من تمر، هذه الروايات التي ما حصل فيها خلاف أنها بالفعل صاع من تمر. يقول ويشكل أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ ردها ورد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا، هذه رواية ثانية في رواية أبو داود إن ردها ورد مثل أو مثلي، يعني مثلا كيلو يصير كيلو قمح أو 2 كيلو، كيلو حليب 2 كيلو مثلا قمح. يقول وأجاب الحافظ وأجاب عن ذلك الحافظ بأن إسناد الحديث ضعيف، قلت ضعيف خلاص يستمع. قال وقال ابن قدامة إنه متروك الظاهر، يعني قد ترك ظاهره بالاتفاق، يعني اتفق الفقهاء على أنهم على أن حديث القمح هذه مين واردة. قوله محصلة بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحصيل وهو التجميع. قال أبو عبيدة سميت بذلك لكون اللبن يكثر في ضرعها، وكل شيء كثرته فقد حسلته. تقول ضرع حافل يعني مليء باللبن أي عظيم، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ومنه سمي المحفل، وقد أخذ بظاهر الحديث الجمهور. يعني الحديث كان عامة الفقهاء طبعا إلا الأحناف كما سأتي تفصيل الأمر، أنهم أخذوا بظاهر الحديث أنهم قالوا أن الإنسان يرد كما قال الرسول يرد مع صاع من تمر. قال في الفتح وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ظل من الصحابة ولا مخالف لهما من الصحابة، يعني لم يؤثر عن الصحابة خلاف ذلك. وقال من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، أنهم قالوا بنفس الحديث ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا، إنه إذا كان قليل أو كثير هو يرد هذه الكمية التي قالها الرسول إنه صاع من خمر، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا، حكموا بأن يرد التمر وسواء كان هذا التمر هو من قوت البلد أم ليس من قوت البلد. يقول وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية، لأن في بعض الحنفية لم يخالفوا فيه، لكن أبو حنيفة وأكثر أصحابه خالفوا في أصل هذه المسألة، وفي فروعها آخرون في أصل المسألة وفي بعض فروعها خالف آخرون. يقول أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيد التصرية ولا يجب رد الصاع من التمر، هذه نفوا يعني الحديث جملة نصف سنة، قالوا هذا التصرية ليس عيبا أول شيء وبالتالي لا يجوز الرد، وكذلك لا يرد صاع التمر، يعني حتى لو فرض أنه سيرد ما يرد صاع التمر. وخالفهم أي من الحنفية في زفر فقال بقول الجمهور، وإن كان يعني من الحنفية هذا خرج من الحنفية وأخذ قول الجمهور، إلا أنه قال يعني كلام زفر مخير بين صاع من التمر أو نصف صاع من بر، قال إن الشخص يخير بين صاع تمر ونصف صاع من البر، على أن القمح في ذلك الوقت كان نصف صاع من البر يساوي صاع من الإيه من التمر. فطبعا زفر من أهل العراق فلذلك إيه يرى أن الإيه القمح يمشي حاله الناس. وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قال في رواية عنهما، طبعا ابن أبي ليلى وأبو يوسف من الحنفية،
إلا أنهما قال لا يتعين صاع التمر بل قيمته. قال لا مش صاع التمر، مش شرط صاع التمر، ولكن يرد القيمة. إذا كان صاع التمر مثلا يسواله مثلا 4 دنانير فيرد 4 دنانير في مقابل صاع التمر. وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك، لا اللي هو انه يعني يجوز اخذ القيمة، ولكن قالوا يتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطر. قالوا مو شرط القيمة وانما قوت البلد، اذا كان قوت البلد قمح يصير قمح، تمر يصير تمر، ارز يصير ارز، اذا يرد 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 صاع من ايه من ارز، لان هذا مثلا قوت البلد. وحكى البغوي أنه لا خلاف في مذهب الشافعية أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كفى. يعني أن البغوي طبعا من الشافعية يقول في مذهب الشافعية أنه إذا كان في تراضي بين البائع والمشتري أن يرد أي شيء غير تمر فهو كافي. قال رد نقود، رد تمر، رد أرز، رد أي شيء من القوت فهذا جائز. وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك، وحكى الماوردي وجهين فيما إذا عجز عن التمر هل يلزمه قيمته بلده أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه. يعني الماوردي ذكر وجهين، في إذا واحد مثلا ما حصل تمر في بلد مثلا ما فيها تمر أو عجز عن وجود هذا التمر، فهل يلزم القيمة، القيمة بالبلد اللي هو فيه أو القيمة بأقرب البلاد إليه. يقول وبالثاني قال في الحنابلة انه يخرج باقرب بثمن اقرب البلاد اليه في التمر. هذا في كلام الفتح. والهادويه يقولون ان الواجب رد اللبن ان كان باقيا، هذا خلاف نص الحديث. يعني يمكن يقول بالقيمه او يقول بجواز يعني طعام القمح له وجه انه بيقيس هل على هذا، اما اللي يقول يرد نفس اللبن فلا شك انه يعني مخالف الحديث له من هادوي. وان كان تالفا فمثل، اذا تلف اللبن الحليب هذا صار روض، فيرد مثله رد حليب كمية قدر الكمية التي احتلبها. وإن لم يوجد المثل فالقيمة، إذا ما استطاع أن يرد المثل فيرد قيمة اللبن. هذه كلها خلافات في كيفية الرد. وأنا أقول أن الصحيح والله تعالى أعلم أن لا يتعين التمر هنا، لأن القضية ليست قضية تعبدية. القضية هنا ليست قضية تعبدية أن يرد صاع التمر، هي ما هي قضية تعبدية، وإن هي قضية يعني مثلية وقضية تعويض عن اللبن الذي أخذه. فالطعم هذا يحصل بصاع التمر ويحصل بقيمته ويحصل كذلك بصاع من القمح أو بأي قمح ما دام تراضي على ذلك. وهذا يمكن هو الرأي الذي ترى عليه يعني جمهور الشافعية في هذا، أنهم إذا تراضي على أي شيء يعني في مقابل قيمة الحليب الذي احتلبه فهو جائز إن شاء الله. وليست القضية قضية تمر يعني تمر، لأن القضية ليست قضية تعبدية وإنما هي قضية معقولة ومعاملة من المعاملات. لكن نأتي إلى كلام الحنفية الآن في حججهم العجيبة في رد الحديث، كيف رد هذا الحديث. يقول وقد اعتذر الحنفية عن حديث المصراء كل هذا الحديث كله بأعذار بسطها صاحب فتح الباري اللي هو ابن حجر رحمه الله. يقول وسنشير إلى ما ذكره باختصار ونزيد عليه ما لا يخلو عن فائدة. العذر الأول هذا الكلام الحنفية الطعن في الحديث بكون راويه أبا هريرة، وهذا من الأعاجيب. قالوا هذا الحديث رواه أبو هريرة وإحنا ما نقبل يعني روايته في هذا الحديث. قالوا ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما يرويه إذا كان مخالفا للقياس الجلي. قال هذا مو فقيه، ولو كان هو مثل ابن مسعود وغيره من الفقهاء كنا نقبل روايته، لأن الحديث هنا يخالف القياس الجلي. والقياس الجلي يقول أن الإنسان أخذ حليب يرد حليب، أما أخذ حليب يرد تمر قال هذا يخالف القياس الجلي في نظرهم هم، وبالتالي قالوا إحنا ما نأخذ شيء كلام غيره. لذلك قال يعني الشوكاني قال وبطلان هذا العذر أوضح من أن يشتغل بذان وجهه. يعني هذا كلام ما بيش وجه، وهذا عذر يعني قبيح ولا نشتغل ببيان وجهه ولهذا. يقول فإن أبا هريرة رضي الله عنه من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن أحفظهم على الإطلاق، يعني هو من أحفظهم إن لم يكن أحفظهم، وأوسعهم رواية لاختصاصه برواية رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحفظ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بسطه لردائه
لما قال ابسط رداءك، لما قال رسول الله أنسى، فقال ابسط رداءك وبسط رداءه، ثم قال ضم فضمه، يقول فما نسيت شيئا بعد ذلك. وفي قصة بسطه لردائه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كان بهذه المنزلة لو أبو هريرة لا ينكر عليه تفرده بشيء من الأحكام الشرعية، لو كان تفرد بشيء من الأحكام الشرعية لا ينكر عليه لأنه حافظ. وقد اعتذر رضي الله عنه عن تفرده لكثير مما لا يشاركه في غيره بما ثبت عنه في الصحيح. إن خلوا أنت بتجيب أشياء ما بنسمعها من غيرك من الصحابة، قالوا هذا لأبو هريرة في حياته. فقال أي أبو هريرة إن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، المهاجرين كانوا تجار، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازما، فأشهد إذا غابوا أشهد أكون حاضر وهم غائبين في التجار، وأحفظ إلى نسوا تاجر مشغول بتجارته كذا وكذا، وأنا كان ما أرى شيء إلا إني طالب علم أتلقى من رسول وأحفظ. وأيضا لو سلم مبدعوه إن أبو هريرة مو فقيه وكذا من أنه ليس كغيره في الفقه، لم يكن ذلك قادحا في الذي يتفرد به، لأن كثيرا من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة. قال هذا لو سلمنا كلامهم فإن ذلك نص الدين بطل، لأن أكثر الأحكام الفقهية الواردة أتتنا عن صحابة غير مشهورين بالفقه، مشهورين بالفقه من الصحابة يعني خلي يكون قليل، ابن عباس وسيدنا عائشة والخلفاء الأربعة وغيرهم، لكن كثير منهم لم يشتهر بالفقه. إن أنسان مثلا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وناس كثير ما اشتهروا بأنهم كانوا فقهاء وكانوا يفتون وكان الناس يأتوهم وكان كذا، أكثر الصحابة ما اشتهروا بأنهم من الفقهاء. فإذا معنى ذلك كل ما يجينا حديث نقول هذا الحديث مروي من رواية الصحابي غير فقيه نرده، معنى ذلك ما يضيع نص الدين. يقول أن كثيرا من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة، فطرح حديث أبي هريرة يستلزم طرح شطر الدين، معنى نترك نص الدين، على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية هذا الحكم. فالأول تكلم حكاية انفراده حكاية فقه، ثم جاء ناحية ثانية قال أبو هريرة ما انفرد لهذا الكلام، هذه ناحية ثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل رواه معه ابن عمر وهذا من فقهاء الصحابة، كما أخرج ذلك من حديث أبي داود والطبراني وعنه، كما أخرج ذلك من حديثه أبو يعلى وعمر بن عوف المزني، كما أخرج ذلك عنه البيهقي ورجل من الصحابة لن يسمى، كما أخرجه أحمد بإسناد صحيح وابن مسعود، كما أخرجه الإسماعيلي وإن كان قد خلفه الأكثر ورواه موقوفا عليه، كما فعله البخاري وغيره وتبعه المصنف. إذا هناك ابن عمر وهناك ابن مسعود، ابن مسعود من فقهاء الصحابة، ولكن مخالفة ابن مسعود للقياس الجلي مشعرة بثبوت حديث أبي هريرة، قال ابن عبد البر ونعم ما قال إن هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، قال ابن عبد البر إن هذا الحديث يعني في إجماع على أنه ثابت صحيح، هذا مروي في الصحيحين ومروي في ذوي الإسلام كله، فهذا مجمع على صحته، والتشكيك فيه لا شك أنه شيء بعيد جدا. إن هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة، هذا الكلام بقي كلام عبد البر، هذا أول عذر وبالتالي ظهر سقوطه. العذر الثاني من أعذار الحنفية الاضطراب في معنى في متن الحديث، قالوا هو ضعيف أو منتفرد فيها وغيرها، قالوا كذلك في اضطراب في السند، في اضطراب في المتن، متن الحديث مرة يروى بكذا ويروى بكذا، مرة بتمر ومرة بحنطة وغيرها، قالوا اضطراب في متن الحديث، قالوا لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى، هكذا قال، واعتبار الصاع تارة والمثل أو المثلين أخرى. وأجيب عن هذا الكلام أنه مضطرب المتن بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها، طرق الصحيحة كلها تقول صاع من تمر فيها خلاف، والضعيف لا يعل به الصحيح، هذا مهم يا جماعة، قال مهمة يعني جاء شيء صحيح حديث صحيح حديث ضعيف، الضعيف لما جيت في نفس المعنى الضعيف لا يعلل الصحيح، ناخذ الصحيح والضعيف نرميه، مو الضعيف نقول خلاص ما دام جانا بطريق ضعيف يبقى الصحيح نرميه، لا، الضعيف يطرح ويبقى الصحيح على صحته. فلذلك يقول يعني الشارح رحمه الله يقول والضعيف لا يعل به الصحيح. العذر الثالث يقول أنه معارض لعموم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
هذا يعني عذر أقبح من الذنب.
ويجيب على هذا الكلام بأن من ضمان بأنه من ضمان المتلفات للعقوبة.
قال هذا ضمان متلف وهذا عوض. أنت خدت لبن بدك ترجع بدل عوض. أما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا في العقوبات. وفين العقوبات؟ وهذه شيء آخر من المعاوضات أو من المتلفات. هذا لا دخل لهذه الآية في هذا الموضوع بتاتا.
يقول ولو سلم على فرض تسليم دخوله تحت العموم وأن هي عقوبة، فالصاع مثل الصاع مثل التمر، لأنه عوض المتلف وجعله مخصوصا للتمر دفعا للشجار. يعني أن قد يكون الرسول قال وردها ورد صاع من تمر حتى يكون من الشجار، لا اديني كذا واديني كذا واديني كذا، فعين صاع من التمر حتى يدفع الشجار والخلاف بين البائع والمشتري. يقول ولو سلم عدم صدق المثل عليه انه ما هو مثل، فعموم الآية مخصص بهذا الحديث. لو افترضنا جدلا انه والله صاع التمر مو مثل الحليب اللي اخذ، يمكن اخذ مثلا 6-8 كيلو حليب من هذه التي من الناقة مثلا، وحيرد صاع من التمر مو مثله في وزن يختلف. يقول لو فرضنا هذا أنه ليس مثله، فنكون الآية عامة والحديث مخصص، فنجوز تخصيص الآية. وإن عاقبتم به فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، كلام عام في كل عقوبة إلا في هذه، فيكون هذه لها حكم خاص وجاء الحديث لها بحكم خاص. أما على مذهب الجمهور فظاهر، وأما على مذهب غيرهم فلأنه مشهور وهو صالح لتخصيص العمومات القرآنية. على مذهب الجمهور فظاهر، يعني أن الجمهور يرون أنه يجوز الحديث أن يخصص ظاهر القرآن، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأن هذا من البيان، من البيان يجوز الرسول أن يخصص يعني عموم القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وأما على مذهب غيرهم فلأنه مشهور وهو صالح يعني لأن الحديث مشهور، يعني الحديث هذا ليس حديث أحد وإنما هو حديث مشهور، والحديث المشهور لا شك أنه يعني الجميع يقولون أنه مثله يخصص عموم القرآن، وهو صالح أي لأنه مشهور لتخصيص العمومات القرآنية، يجوز به أن يخصص العموم القرآني.
ونحن في الأسبوع الماضي ما انتهينا من حديث المصرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، وعرفنا أن جمهور العلماء يقول ب يعني العمل بأحكام هذا الحديث، إلى الحنفية الذين يعني اعتذروا عن هذا الحديث في أعذار كثيرة، ذكر المؤلف هنا منها 6 أعذار، خلصنا احنا تقريبا 3 أعذار منها، ورد الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الذي الأعذار، لكن في الحقيقة حجج ليست يعني حجج ثالثة في الحقيقة. عرفنا أن العذر الأول عندهم أنهم طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه إن يعني ليس فقيه، وعرفنا كيف يعني رد في من الشوكاني يعني أن أبي هريرة كان حافظ وكان كذلك من فقهاء الصحابة وكان مرجع لهم في الرواية، وكذلك هو لم ينفرد برواية الحديث، بل هذا الحديث نفسه أيضا روي عن ابن عمر وعن ابن مسعود وهم من فقهاء الصحابة، فلا حجة لهم في رد الحديث لأن والله إنه يعني هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك ذكر المؤلف أيضا في أعذارهم إن هذا من باب العقوبات، وإنه مو ما في تماثل في العقوبة، وأخبر المؤلف إن هذا ما هي عقوبة، قضية هنا ليست عقوبات وإنما هي متلفات، يعني فهو رد لي يعني قضية المتلف وليس هو داخل في باب العقوبات. كذلك العذر اللي هو الثاني انه ذكر انه هو مضطرب ان في اضطراب في متن الحديث، لكن ذكر المؤلف انه يعني الحديث الصحيحه كلها يعني مجمع على قضيه صاع من التمر، فالاضطراب انما هو في بعض الاحاديث الضعيفه، والحديث الضعيف لا يعل به الصحيح. هذه هي 3 اعذار التي ذكرناها في الاسبوع الماضي. ناتي الان الى العذر الرابع. قالوا بأن الحديث منسوخ، زعموا بأن الحديث منسوخ، ورد المؤلف رحمه الله يقول
وأجيب يعني عن قولهم هذا بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال. النسخ لابد أن يكون قد جاءنا دليل ناسخ وقد علم تأخره عن الدليل المنسوخ. لابد أن يكون معلوم التاريخ، تاريخ كل من الحديثين، وأن الآخر يكون المتأخر هو المنسوخ. وهنا ما في يعني هنا فشل مجرد الاحتمال، هكذا يقول منسوخ هكذا مجرد الاحتمال ما في. يقول ولو كفى ذلك، الإنسان يقول عن حديث منسوخ وخلاص، لرد من شاء ما شاء. كل واحد يعن له أن لا يعمل بحديث يرد ويقول الحديث منسوخ. واختلفوا أيهم في تعيين الناسخ، ما الذي نسخ الحديث؟ فقال بعضهم هو حديث ابن عمر عند ابن ماجه في النهي عن بيع الدين بالدين، وهذا قد مضى عندنا، وهذا ليس لا يدخل بتاتا هذا الحديث بيع الدين بالدين. قال وذلك لأن لبن المصرع قد صار دينا في ذمة المشتري، فإذا ألزم بصاع من تمر صار دينا بدين، كذا قال الطحاوي. وتعقب لأن الحديث ضعيف اللي هو حديث نهى عن بيع الدين بالدين باتفاق المحدثين. ولو سلمت صلاحيته، ولو فرضنا أنه حديث صالح للاحتجاج، فكون ما نحن فيه من بيع الدين بالدين ممنوع، لأنه يرد الصاع مع المصرات حاضرا لا نسيئة من غير فرق بين أن يكون اللبن موجودا أو غير موجود. قال إن هذا أيضا يعني ما يتأسلح. لو فرضنا أنه من رد الدين بالدين، يقول الحقيقة هو ما هو دين بالدين، لأن اللبن حاضر، وهو لما يرد يعني لما يرد صاع التمر بيكون هذا يعني 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 شيء موجود، أما الدين شيء غير موجود، أما هذا اللبن حاضر موجود، وبالتالي سيكون من باب بيع النسيئة وليس من باب بيع الدين بالدين، لأن اللبن بيكون هذا موجود في داخل درع هذه، فهو حيرد له صاع من التمر، فهيكون هذا من باب إنه أخذ الشيء وسيرد ثمنه فيما بعد، فهو من باب النسيئة وليس من باب بيع الدين بالدين، لأن الدين بيع الدين بالدين أنا واحد مثلا امتلك على شخص مثلا 100 دينار، اي شخص يقول لك انا اشتري الدين هذا ب 50 دينار، اعطيني الحين 50 دينار من الشغل انا باخذ هذا الدين منه، او يعني بيع الدين بدين بعد وبعد ذلك، الدين هذا مثلا ابو 100 دينار اللي هو الحاله اللي حتحل مثلا بعد سنه، يقول لك اشتريها منك بعد سنتين ب مثلا 150 دينار، فيؤجل ويزيد. طبعا هذا حرام يعني، وان كان الحديث يعني ليس بصحيح، لكن نفس في اتفاق طبعا في اجماع على ان بيع الدين بالدين حرام. فاولا يعني لو فرضنا هذا يعني لا يكون ناسخا ماله، هذا ما في مضاده، وبعدين هذا قال لهم هذا ما هو من باب بيع الدين بالدين لان اللبن موجود حاضر. يقول ولو سلم انه من بيع الدين بالدين فحديث الباب مخصص لعموم ذلك النهي. لو فرضنا هذا فيصير حديث الباب مخصص لعموم النهي لأنه أخص منه مطلقا، لأنه فقط في قضية لبن موجود فهذا أخص منه. وقال بعضهم إن ناسخه حديث الخراج بالضمان، وقد تقدم معنى الخراج بالضمان اللي هو خراج العبد بضمان يعني تلفه، وذلك لأن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ولو تلفت لكانت من ضمان المشتري فتكون فضلاتها له. هذه تفسيرهم لمعنى أنه داخل في باب في قول النبي يعني هذا الخراج بالضمان. يقول قال وذلك لأن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ولو تلفت لكانت من ضمان المشتري فتكون فضلاتها له، إنها يعني هي من خراج هذه الشاة. وأجيب يعني على كلام الحنفية هذا بأن المغروم هو ما كان فيها قبل البيع لا الحادث، يعني الذي يغرم هنا الحديث فاعتمنه هو موجود قبل البيع مو الحادث. الحادث الخراج هو الذي سيتأتى من السلعة اللي انت اشتريتها في وقت الخيار، كأنك اشتريت عبد وبعد ذلك شغلته عندك يوم فخراجه لك اذا رديته بالعيب بعد ذلك، هذا الذي قال فيه الرسول وخراجه بالضمان. اما هذا يعني ما يدخل في الخراج لان هذا لسه لان هذا موجود في الضرة يعني وقت البيع موجود. على كل حال يعني من مر على شيء يكون مش مفهوم عند واحد ممكن اناقش، انا ساعات بعض الناس يكون يعني ساكت فالسكوت يعني احيانا كثيرا ما بيكونش علامة الرضا يعني، فاحيانا بيجيب الشوكان بيقول ان هذا موجود وان الخراج هو ما سيتأتى بعد، اما هذه المفرغة موجودة يعني لبنها موجود، هذا من ناحية.
الناحية الثانية على كل حال لو فرضنا أن هذا الحديث عام الخراج والضمان هذا مخصص له، سيكون هذا مخصص له، لأن دائما إذا جانا نصين نص عام مثل الخراج والضمان يدل على خراج أي شيء شايفي، ويأتي في خصوص المصرح بالذات فيقول إذا رديت المصرح ردها ورد معها صامي شايف، لكن هذا حديث خاص فالخاص يقدم على العام.
يقول أيضا حديث الخراج بالضمان بعد تسليم شموله لمحل النزاع، لو فرضنا هذا سلمنا أنه شامل لمحل النزاع عام مخصوص بحديث الباب، فكيف يكون ناسخا؟ ناسخ ناسخ. وأيضا لم ينقل تأخره، ما في نقل إن الخراج بالضمان متأخر عن حديث المصرة، والنسخ لا يتم بدون ذلك، لا يكون حديث ناسخ لحديث إلا إذا كان قد عرف التاريخ المتأخر هو الناسخ المتقدم. يقول ثم لو سلمنا مع عدم العلم بالتاريخ جواز المصير إلى التعارض،
إنه بالفعل.
يقول أيضا حديث الخراج بالضمان بعد تسليم شموله لمحل النزاع، لو فرضنا هذا سلمنا أنه شامل لمحل النزاع عام مخصوص بحديث الباب، فكيف يكون ناسخا؟ يصير ناسخ. وأيضا لم ينقل تأخره، ما في نقل إن الخراج بالضمان متأخر عن حديث المصرة، والنسخ لا يتم بدون ذلك، لا يكون حديث ناسخ لحديث إلا إذا كان قد عرف التاريخ فالمتأخر هو الناسخ المتقدم. يقول ثم لو سلمنا مع عدم العلم بالتاريخ جواز المصير إلى التعارض،
إنه بالفعل متعارضين،
وعدم لزوم بناء الخاص العام على الخاص، لكان حديث الباب أرجح لكونه صحيحين وغيره. هذه حجة جديدة. قال نفرض أنه هو الخراج بالضمان يتعارض مع حديث المصرة، وأنه مو عام وخاص وإنما هم متضادان، إذا كانوا متضادان بنرجح اللي بالصحيح على الذي ليس في غيره، هذا معروف. إذا كان حديث في الصحيحين ومجمع على صحته يقدم على الحديث الذي ليس في الصحيحين، وبتأييده بما ورد في معناه عن غير واحد من الصحابة، أي أنه جاء في الصحيحين وكذلك قد أيده يعني غير واحد من الصحابة. وقال بعضهم أي بعض الحنفية ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال، هكذا قال عيسى بن أبان يعني فيش عقوبة بالمال، وتعقبه الطحاوي بأن التصرية إنما وجدت من البائع، ولو كان ذلك من الباب لكانت العقوبة له، والعقوبة في حديث المصرة للمشتري فاسترقا. قال هنا بالنسبة يعني في إن العقوبة رفع العقوبة بالمال، يعني قال إن في أحاديث ترفع العقوبة بالمال، قال هنا العقوبة لو كان في عقوبة مين اللي حيعاقب؟ المذنب. ومين المذنب؟ المذنب البائع، هو الذي حبس النبات، لكن مين اللي بيدفع الغرامة على كلامه من هذه غرامة؟ المشتري، فكيف يكون هو يعني الذي يعاقب؟ إذا ما يدخل في باب العقوبات بسات، لأنه لو كنا حنعاقب كنا حنعاقب البائع، هل فافترق ما يدخل في هذا. وأيضا عموم الأحاديث القاضية بمنع العقوبة بالمال على فرض ثبوتها مخصوصة بحديث المصرة، كذا هي حديث عام وهذا خاص. وقد قدمنا البحث في التعديل بالمال مبسوطا في كتاب الزكاة، يعني هل يجوز التعديل بالمال أم لا يجوز؟ ورد الله أعلم أنه في أحيان يجوز طبعا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن تارك الزكاة لبلاء الزكاة، قال فإما آخذوها وشتر ماله عزمة من عزمات ربنا، فيجوز فائدة عقوبة مالية. على كل حال هذا باب ثاني ما ندخل فيه حين. وقال بعضهم ناسخه حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وقد تقدم، وبذلك أجاب محمد بن شجاع، هو يقول وجه الدلالة أن الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصرات وغيرها، قال إن هذا البيعان بالخيار ما يفترقا، وإذا مش يفترقا ويصير فيه باقي الخيار، أن يجوز لصاحب اللي هو اللي اشترى المصرة أن يردها بعد 3 أيام. وأجيب عن هذا الكلام بأن الحنفية لا يثبتون خيار المجلس، قال لهم أنتم ما تثبتون خيار المجلس، فكيف تستدلوا شيء ما تثبتونه؟ كما سأل فكيف يحتجون بالحديث المثبت له؟ وأيضا بعد تسليم صحة احتجاجهم، لو فرضنا أن يحتجهم صحيح به، هو مخصوص بحديث الباب، هذاك عام البيعان بالخيار مطلقا إلا في المصرة، فيعني فيكون الخيار هنا ممتد 3 أيام. وأيضا قد أثبتوا خيار العين بعد التفرق، هم قالوا إن يعني يجوز الخيار بالعيب، الرد بالعيب. وما هو جوابهم؟ فهو جوابنا. ايش جاوبوا على انه ليش يجوز يعني الرد بالعيب؟ فنحن ايضا نحن نفس الجواب اللي جاوبوه احنا الذي نجاوبه على قولهم في ان هذا يعني يعارض الحديث البيعاني يعني بالخيار ما لم يتفرق. يقول فما هو جوابهم؟ فهو جوابنا. هذا بالنسبه للعذر الرابع، القول بانه منسوخ، وعرفنا انهم كيف اقتدلوا في الناسخ وجابوا احاديث من هنا ومن هناك، وكيف رد عليها الامام الشوكاني بما طبعا يعني جمعه طبعا سبقوا في هذا لحجر العسقلاني رضي الله عنه. العذر الخامس، قالوا ان الخبر من الاحاد وهي لا تفيد الا الظن. عجيب عجيب. يقول وهو لا يعمل به اذا هم كلامهم تتم كلامهم اذا يعمل بخبر الاحاد اذا قالت قياس الاصول. وقد تقرر لكلامهم ان المثلي يضمن بمثله، هذا القياس عندهم ان المثلي يضمن بمثلي. يعني انت اتلفت لبن ترد لبن، اتلفت تمر ترد تمر، اتلفت الزجاج ترد الزجاج. ليش ترد شيء هذا اخذ لبن شلون يرد تمر؟ قالوا هذا هو القياس. فهذا جاء مخالف لايه؟ لقياس الاصول. قال والقيم بقيمته، يعني الشيء اللي هو يعني قيمة مثل الدنانير وغيرها بالقيمة من أحد النقدين. فكيف يضمن بالتمر على الخصوص؟ قالوا كيف يكون الضمان هنا بالتمر على الخصوص كما جاء في نص الحديث. وأجيب عن هذا الكلام بأن التوقف في خبر الآحاد إنما هو إذا كان مخالفا للأصول لا لقياس الأصول. يعني الأصل من الأصول، واللي طبعا الأصل لا يثبت إلا بمجموعة من الأحاديث والآيات، فبالتالي إذا جاء حديث فرد وسيعارض أصل من أصول الدين مثلا من أن القرآن هو مصدر التشريع أو السنة مصدر التشريع، إذا جاء حديث يخالف هذا فنأخذ به لأنه يخالف الأصول. أما إذا جاء مخالف لقياس الأصول، طبعا الأصول اللي هي المعول عليها هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول والأولان هما الأصل، الأصل الذي يرجع عليه في كل خلاف هو الكتاب والسنة، والآخران مردودان إليهما اللي هو الإجماع والقياس، لأن الإجماع لا يكون على خلاف نص، وكذلك القياس لا يجوز أن يكون على خلاف نص. فكيف نرد الأصل بالفرع؟ كيف نرد الحديث لأنه خلف قضية فرعية وهي قضية القياس؟ فلا يجوز، بل الأساس أن نرد قياسنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نرد الحديث إلى قياسنا، لأن هذا هو أصل الأصول، فأصل الأصول هو الكتاب والسنة. لذلك يقول الشوكاني فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ولو سلم أن الآحاد يتوقف فيه على الوجه الذي زعموا فلا أقل لهذا الحديث الصحيح من صلاحيته تخصيص ذلك القياس المدعى. قال لنفرض إن قياس صحيح وإن القيم بقيمي وأن المثل بمثلي وأن هذا قياس مضطرد، يا أخي الحديث الصحيح القياس الصحيح يخلوه مخصص لهذا القياس لهم، يجعله مخصص لهم، يجعله ذلك عام وهذا أمر مخصوص لهم. ألا يصح يقول أن يكون مجرد أن هذا الحديث يعني مخصص لهذا القياس الذي ادعوه؟ لو افترضنا هذا ممكن يعني قد يأتي مثلا ربما، لكن افترضنا هذا افترض جدل يعني، طبعا ما يمكن نحن نتصور أن يجي حديث يخالف القرآن أو يخالف السنة، يخالف أصلا من الأصول. لكن لو افترضنا جدلا أن جاءنا حديث بهذا الشكل، طبعا الأصل أنه شيء ثابت بكتاب السنة، طبعا نسمع نرجح مثلا لقى حديثين مثلا نرجح الحديث الصحيح على الحديث مثلا أنه دونه صح في الشارع هي تفتح السماء. طبعا يقول وقد أجيب عن هذا العذر بأجوبة غير ما ذكر، ولكن أمثلها يعني أفضلها ما ذكرنا. يقول ومن جملة ما خالف فيه هذا الحديث القياس عندهم أن الأصول تقتضي أن يكون الضمان بقدر الثالث، يقول وهو مختلف وقد قدرها هنا بمقدار معين وهو الصاع. وأجيب قال إن هذا أيضا يخالف الأصول، إنه يقول الصاع تمر، لكن أحيانا تقول أنت أخذت مثلا صاعين لبن ثلاث أصوى أربعة واحد أكثر أقل. وأجيب بمنع التعميم في جميع المضمونات، فإن الموضحة أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر. يعني بيقول ان بالنسبة مو شرط التعميم في كل المضمون. الموضحة هي الضربة اللي على الرأس التي تكشف الجلد، جلدة الرأس تكشفها وتظهر العظمة، اسمها موضحة، يعني التي اوضحت الديمة. فبيقول ان هذه ارشها واحد، الارش اللي هو الدية مالتها، الدية مالتها واحد، نفرض انها مثلا 10 من الابل واحدة، بالرغم انها تكون قد ضربة مثلا ضربة العصا هذه يعني شقت مثلا النفرض ثلاثة مثلا مساحة مثلا نقول مثلا 4 سنتي متر مربع، وواحدة ثانية نفس ضربة ايضا موضحة لكن 6 سنتي او 7 سنتي، كل هذا ارش واحد من الموضحة، لان الارش يختلف بالعمق وليس بالمساحة. هذه طبعا اشياء من دقائق الفقه. يعني قد واجب منع التعميم في جميع المضمونات، فان الموضحة ارشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، وكذلك كثير من الجنايات، كثير من الجنايات يكون ارش واحد مع العلم انها مختلفة. والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه، الغرة اللي هي عبد او امة يعني ذكر او انثى، في الجنين مع اختلاف الجنين، من العلم ان الجنين قد يكون ذكر وانثى، وقد يكون ابن 6 شهور وابن 7 شهور وابن 9 شهور، فكل جنين علما ان هذا الجنين مختلف، يعني قيمته مختلفة، ذكر وانثى وصغير وكبير، ولكن قد قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد اولية. الغرة هي هذا العبد او يسمى غرة اذا مات واحد مثلا جاء لمرأة حامل او واحدة من الحامل ضربتها واسقطت جنينها، فهذه لها الدية، والدية عبد او امة. زين، علما ان الجنين قد يكون مختلف، قد يكون ذكر او انثى، وقد يكون صغير وكبير، ولكن جعل يعني بيته واحدة. قال والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه، يقول الحكمة في تقدير الضمان ها هنا بمقدار واحد لقطع التشاجر، قال ان الضمان هنا كان بمقدار واحد اللي هو صاع من التمر حتى لا يكون هناك تشاجر ان لا انت اخذت مني اكثر او بدي اكثر او كذا، لما كان قد اختلط اللبن الحادث بعد العقد باللبن الموجود قبله فلا يعرف مقداره حتى يسلم المشتري نظيره. يقول الحكمة في التقدير بالتمر انه اقرب الاشياء للبن، يعني هذه ليش كالتمر؟ قال انه اقرب الاشياء للبن لانه كان قوتهم ازاك كالتمر، ان هذا قوت وهذا قوت. ومن جملة ما خالف به الحديث القياس عندهم انه جعل الخيار فيه 3، مع ان خيار العيب لا يقدر بالثلاث، قالوا خيار العيب هذا رد بالعيب، وقالوا هذا خالف الرد بالعيب لانه قدره بالثلاث، علما ان خيار العيب قد لا يقدر بالثلاث، ممكن يكون معنا 5 أو 6 أيام او اقل او اكثر، قالوا لا يقدر بالثلاث. وكذلك خيار الرؤية والمجلس. واجيب بان حكم المصراء انفرد باصله عن مماثله، فلا يستغرب ان ينفرد بوصف يخالف غيره، يعني انه مخالف بالاصل والوصف، بالاصل انه يعني شيء اخذ بالمتلفات بي يعني كضمان متلف لكنه بصوره معينه، والحقيقه انها نوع من المعارضات، يعني نوع من المعارضات لكنه لا يعني هو خاص عن اصل المعارضات، هي معارضه لكنها يعني الرسول جعل فيها نوع من المسامحه اكثر منها مماثله تماما. يقول فلا يستغرب ان ينفرد بوصف يخالف غيره، وذلك لان هذه المده هي التي يتبين بها لبن الغرر اللي هي 3 أيام، يتبين يعني يعرف الانسان مستوى يعني حلاله هذه الشاة او هذه النار، بخلاف خيار الرؤيه والعيب والمجلس فلا يحتاج الى مده. ومن جمله ما خالف به القياس عندهم انه يلزم من الاخذ به الجمع بين العوض والمعوض، فيما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها. طولين المسألة جماعة أصلا، قال إن هذا إذا ممكن يكون الإنسان جمع بين العوض والمعوض، ممكن يعني إذا ردها ورد صاع من تمر، فيقول رد الشاة ورد صاع من تمر، يقول لك ربما يكون هذا الصاع هذا ثمنه مثل صاع الشاة، مثل الشاة، فكأن الشخص رجع له سلعته ورجع له ثمنها كمان معه. إذا افترضنا أنه في يوم الأيام صار صاع التمر هو يعني ثمن، يعني يساوي يعني ثمن شاة، يقول ومن جملة ما خالف القياس عندهم أنه يلزم من أخذ به الجمع بين العوض والمعوض فيما إذا كان قيمة الشاة صاع من ثمن، لو افترضنا أنها هكذا فإنها ترجع إليه مع الصاع، فكان رجع له الشاة وثمنها كمان الذي هو مقدار ثمانية. وأجيب بأن التمر عوض اللبن لا عوض الشاة، التمر ما كان عوضا الشاة ما عوض اللبن، فلا يلزم ما ذكر، ما يلزم ما ذكر. وفي العادة طبعا ما بيكون صاع التمر هو ثمن شاة. يقول من جملة ما خالف به القياس عندهم أنه إذا اشترد مع الشاة صاعا وكان ثمن الشاة صاعا كان قد باع شاة وصاعا بصاع فيلزم الربا. وطبعا هذا إذا ما هو صحيح لأن هنا ما هو بيع بجد، مفهوم الآن؟ ووجب أن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ، الربا لا يسمى ربا إلا في العقد مو بسموه في الفسخ، أما هذا فسخ، فسخ بيع، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة، واحد اشترى ذهب بفضة كيلو ذهب مثلا بأربعة كيلو فضة، لم يجز أن يتفرق قبل القبض، ما يجوز أن يتفرقوا بعضهم عن بعض إلا إذا هذا قبض الذهب وذاك قبض الفضة. ولو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض. يعني إيش تقايلا؟ يعني قبل أقلني بيعش لسه قاعد في المجلس وقالوا اشتري منك كيلو ذهب خمسة كيلو فضة، و يعني بعد ما اشتروا كل شيء وقع البيع قال والله اقلني بيعتي، اقلني بيعتي، فعند ذلك حيردوا مرة ثانية، حيردوا هذا يعني ال يعني حيردوا اللي اخذوه في هذا العقد بيت. فبيقول جاز التفرق قبل القبض، ممكن يجوز انهم يتفرقوا قبل ما يقبض واحد منهم، يعني كنا يقول والله أنا مثلا أجيب الذهب مرة ثانية أو كذا، إذا كانوا يجوز أنهم يتفرقوا قبل قبضه، يعني راح كل واحد منهم أخذ سلعة وراح هو عمين خابر وقال له والله إيش رأيك تقني بيعتي هذه، قال له أخيرك بيعتك، فيقول له خذ هذا الذهب الحين وأنا أجيب لك مثلا بعدين الفضة، ما في شيء يعني هذا جائز لا شك.
يردون
البيع مرة ثانية، يردون البيع هذا الفسخ، هذا الفسخ لابد أن يكون بعين، أما دي إقالة، في فرق بين الفسخ والإقالة. الإقالة شيء ما فيه بيع تام هذا، لكن واحد شعر بعدين إنه مغبون وما يدي هالبيع، فيروح مثلا المشتري يروح يقول البيع يقول له إيش رأيك يعني تقلني بيعتي، فإذا حب يقول والله أقلك بيعتك، ومن ما حب على كيف وماشي البيع، البيع ماشي. وطبعا من الثاني قبعة كما جاء في الحديث، يعني من أقال مسلما عثرته يعني أقال الله عثرته يوم كذا، ما أعرف من نهاية الحديث، بس في حظ على يعني أن الإنسان إذا أقال أقال مسلم يقيله، طلب منه الاستقالة أن يقيله. الفسخ يأتي بعيب، أما الإقالة برجع بيعتك صحيحة، لكن أقول لك مثلا والله ماذا أنا بعتك هالشيء لكن ما بيه ردني مرة ثانية، لك الحق انك تقول لا ما رده انا خلاص اشتريت انتهي، ولك الحق انك تقول والله ما عليش ما صار شيء رد لك فلوسي ورد لك بضاعتك. فالإقالة يجوز فيها التفرق قبل القبض من صراق الصراق في المكان صراق المجلس، خلاص يحل يتم العقد. قال ومن جملة المخالفة أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجود، مفهوم؟ قالوا أيضا أن هذا الحديث يخالف أنه يلزم من الأخذ به في الحديث هذا ضمان الأعيان، العين اللي هو ذات شيء يعني مع بقائها، لأن اللبن قد يكون لسه يكون في بيته بس ما بيرد اللبن، بيرد معه بيرد صاع، فكأنه يضمن شيء وهو موجود. أما العادة أن المتلف يعني ضمان الشيء اللي وطلف انتهى فأنا أضمنه، فقال هذا الشيء موجود كيف يضمنه وهو موجود. يقول وأجيب أنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث، لأن هذا المصدر الموجود كان مصرور في في في, في ضرع الشاة، بعد ما توصل هذه الشاة إلى الباع بتختلط مع اللبن الحادث، وتعذر تمييزه فأشبه الآبق بعد الغصب، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر رده. مفهوم؟ الآبق يقول هذا أشبه العبد الآبق بعد الغصب، واحد اغتصب عبد من شخص أخذ غصبا عن صاحبه. ثم على ذلك جاء هذا العبد وأبق هرب يصلحنا. إيش على هذا اللي كان غاصبه؟ على القيمة. علم أن هذا موجود؟ موجود لسه بس أبق هارب بس. لكن يتعذر. ولو كان موجود يده يجب أن يرده ما يرد قيمته. لكن ليش يرد قيمته؟ لأنه يتعذر الحصول عليه.
لا الكثير طبعاً شيء يعني هذا بس الغاصب غير.
فهذا إنه هو ضامن إن هو ضمن إنه يجيب هذا الشخص عشان يدفع عليه. فإذا عجز عن السداد خلاص هو لابد يسد عنه.
نعم.
قال ومنها أنه يلزم من أخذ به إثبات الرد بغير عيب ولا شر. إنه في رد لا عيب ولا شر. وأجيب بأن أسباب الرد لا تنحصر في الأمرين المذكورين اللي هو العيب والشر، بل له أسباب كثيرة. ومن ضمن هذه إنه ما رضي عن اللبن الموجود في 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 ضيع هذه الأشياء. يقول ولا يخفى، اسمع هذه كلمات جيدة جدا الآن للشوكاني. يقول ولا يخفى على منصف أن هذه القواعد التي جعلوا هذا الحديث مخالفا لها لو سلم أنها قد قامت عليها الأدلة لم يقصر الحديث عن الصلاحية لتخصيصها، لنفترض أنها عامة الحديث يا أخي يخصص لله. ثم يقول الشوكاني كلام عظيم جدا، يقول فيا لله العجب من قوم يبالغون في المحاماة عن مذاهب أسلافهم وإيثارها على السنة المطهرة الصريحة الصحيحة إلى هذا الحد الذي يسر به إبليس وينفق في حصول مثل هذه القضية التي قل طمعه في مثلها لا سيما من علماء الإسلام النفس والنفيس. وهكذا فلتكن ثمرات التمذهبات وتقليد الرجال في مسائل الحرام والحلال. كلام عظيم جدا. يعني يعجب بعد هذا كله، بعد كل هذه الشبهات اللي حطوها أمام الحديث، شبهة وكلها فقط للانتصار إلى يعني رأي العالم الذي يقلدونه. فبيقول هنا فيا لله العجب، يعني أعجبوا يعني من هذا الأمر، يعني مستغيثا بالله ومستجيرا به، من قوم يبالغون في المحاماة عن مذاهب أسلافهم إمامهم وإيثارها، يعني يقدمونها على السنة المطهرة الصريحة الصحيحة إلى هذا الحد الذي يسر به إبليس. إبليس لا شك أنه يفرح بها، يفرح بأن الناس تجيب أي شبهة وتضعها من الحديث حتى بيه. يقول وينفق، يعني إبليس ينفق في حصول مثل هذه القضية، إن إنسان تأخذ الحمية والغيرة لإمامه وكذا ويبدأ يجيه الحديث عشان يخالف رأي إمامه فيبدأ يدفعه بكل هذا الدفع. يقول إبليس ينفق في حصول مثل هذه القضية التي قل طمعه في مثلها، لا يطمع فيها إبليس لا سيما من علماء الإسلام اللي هم مفروض فيهم الإنصاف والانتصار لحديث الرسول وتقديمه على كل قول، يعني ينفق فيها إبليس النفس والنفيس عشان يصل إلى المقصد. يقول وهكذا فلتكن ثمرات التمذهبات، يعني ثمرة التمذهب هذه نتيجتها ان الانسان يروح سوى ما يشوف الحديث يخالف مذهبه يبدأ يعارض الحديث بصنوف المعارضات، يحط معارضات علشان يسكر على هذا الحديث ويخلي المذهب هو المشي. وهكذا فلتكن ثمرات التمذهبات وتقليد الرجال في مسائل الحرام والحلال. العذر الثالث ان الحديث، قالوا ان الحديث محمول على صورة مخصوصة وهي ما اذا اشترى شاة بشرط ان تحلب مثلا 5 أرطال وشرط فيها الخيار فالشرط فاسد، فان اتفق على اسقاطه في مدة الخيار صح العقد وان لم يتفق بطل ووجب رد الصاع من التمر لانه كان قيمة اللبن يومئذ. قالوا ايضا هذه يعني قالوا شرط فاسد، والشرط الفاسد يفطر البيع. واجيب بان الحديث معلق بالتصرية وما ذكروه يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت تصرية أم لا، فهو تأويل متعسف. وأيضا لو سلم أن ما ذكروه من جملة صور الحديث فالقصر على صورة معينة هي فرد من أفراد الدليل لا بد من إقامة دليل عليه. قال في الفتح يعني فتح الباري واختلف القائلون بالحديث في أشياء منها، هذه قضية ثانية، القائلون بالحديث اختلفوا في أشياء منها، لو كان عالما بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ واحد عالم ان هذا قد فر الشاة فهل له الخيار ام لا؟ صحيح انه له الخيار. يقول فيه وجه للشافعية، قال ومنها لو صار يعني في وجه يعني له وجهين يعني، لكن الصحيح انه له الخيار ولا شيء. يعني لو راح اشترى مثلا السوق بقرة او نافة وشافها وضع عملي وعرف ان هذه قال انا حابس اللبن فيها، فهل له ان يشتريها على هذا اذا وله الخيار فيها ولا ليس له حق ان يشتريها؟ الحق له الحق ان يشتريها وان يبعدها عنده ثلاث ايام وبعدين اذا ما عجبت يردها. ومنها لو صار لبن المصرات عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ انه فرض ان صر الحليب فيها يومين ثم لذلك صار سريح البدوى فهل له الرد بعد ذلك وقد كانت مصرة؟ فيه وجه لهم ايضا خلافا للحنابلة في المسألتين، لكن لا شك انه يعني الرسول قد يعني اباح له الرد، يعني اباح له الرد قال فان رضيها اخذها وان سخطها ردها ورد ما اعطى من ثمر فاعطاها الخيار، فنحن مع خيار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غالبا طبعا اذا الانسان شاف ان هي عجبها شكلها وبعدين وجد حليبه هو حليبها ما حيردها، يعني هذا فرض بعيد. ومنها لو تصرف بنفسها او صراها المالك لنفسه ثم بدا له فباع، يعني اهملها مثلا او المالك كان يعني تركها يوم يومين لنفسه ما بده يبيعها ثم حب يبيعها، فهل يثبت ذلك الحكم اللي هو ايضا يعني الخيار والرد؟ يقول فيه خلاف، ومن نظر الى المعنى اثبته لان العيب يثبت الخيار ولا يشترط فيه تدليس، ما شرط التدليس فيها وهذا هو الصحيح. ومن نظر الى ان حكم التصريح خارج عن القياس خصه بمورده وهو حاله العمد، فان النهي انما يتناولها فقط للمتعمد فقط. ومنها لو كان الضرع مملوءا لحما فظنه المشتري لبنا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له انه لحم، هل يثبت له الخيار؟ الجواب نعم، لا شك انه يثبت له الخيار. يقول فيه وجهان حكاهما بعض المالكيه. ومنها لو اشترى غير مصرع ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها، مثلا بتحلب دم او شيء من هذا، يقول فقد نص الشافعي على جواز الرد مجانا لانه قليل غير معتنى بجمعه، اللي هو يعني الحليب يعني انه يعني حليب قليل، وما دام يعني الشافعي الراي في هذا انه الرسول امر برد الصاع في حال التصريح فقط، لكن هذه ليست مصرّة وانما فيها عيب عارف. وقيل رد بدل اللبن كالمصرّة لبن لا يلتع. وقال البغوي رد صاع من تمر. والظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشتري بالتصريح، هذا يعني راي الشوكاني يقول انه الظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشتري بالتصريح، اذا علم انها مصراه يصير ما له خيار، كانه هو خلاص يعني هذا كراي الشوكان انه قد اشترط على نفسه وهو يعني غامر واخذها لانتفاء الغرر الذي هو السبب للخيار، قال ما في غرر هنا وبالتالي لا خيار له. واما كون السبب الغرر حاصلا من جهه البائع فيمكن ان يكون معتبرا، هذه ناحيه ثانيه وهذا لا شك انه صحيح، لان حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار بعد النهي عن التصرية مشعر بذلك، مشعر بأنه الشخص مختار سواء علم بالتصرية أو لم يعلم بالتصرية، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وأيضا المصرات المذكورة في الحديث اسم مفعول، وهو يدل على أن التصرية وقعت عليها من جهة الغير، لأن اسم المفعول هو لمن وقع عليه فعل الفاعل، ويمكن أن لا يكون معتبرا لأن تصري الدابة من غير قصد. وكون ضلعها مطلئا لحما يحصل به من الغرر ما يحصل بالتصريح عن قصد فينظر. قال ابن عبد البر هذا الحديث اصلا في النهي عن الغش، فان رسلنا عن التصريح هذا نوع من الغش، واصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيد، اصل كذلك يعني يرتب عليه ان كل انسان يدلس عليه بعيد فله الحق في الخيار، واصل في انه لا يفسد اصل البيع، هذا كمان امر عظيم ان اصل البيع لا يفسد، إن هذا بيع أصبح صحيح فعلما أنه عارف إن فيها عيب موجود وهو التصرية، لكن أصل البيع صحيح فليأخذها، وبعد ذلك إذا يعني رضيها أبقاها وإذا سخطها ردها. وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام كذلك، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار فيها، هذه خمسة أحكام يعني تؤخذ كأحكام يعني عامة مطلقة من هذا الحديث. لا بالنسبة للمطلع لا، بس هذا بالنسبة للرد غير، لكن بالنسبة يعني بالنسبة للرد المطلق غير، هذا حكم خاص به. أما أصل في أن هذا رد بالعيب، أن هذا عيب وترد به،
يعني رد بالهاي في 3 أيام. أما بالنسبة للقياس على صاع التمر لا، ما حد قياس على صاع التمر إنه أي عيب آخر يرد بصاع من التمر، بل الأساس عندنا خراج بالضمان. والله صحيح أنه يثبت له القياس، صحيح أنه يثبت له القياس لأنه يريد أن يشتريها، لكن لا يتأكد من لبنها، فالإثم على البائع. يعلم أنه كان من غش، يريد أن يشوف يعني هو حيزيل هذا الغش وبعد ذلك يشوف وتبر لبنها. وأما نحن نلزمه بأن يأخذها ولا يكون له حق الرد بالعين، هذا عقوبة، عقوبة للمشتري مو صحيح. فكان نحن نعاقب المشتري،
خطأ مو مشتري هنا، خطأ من بائع
تلف عليه
بدون يبين له، يقول له أنا بدي 21 وراح أديه 18، هذا
بليس
تحمل بائع كذلك. نعم خلاص ما نردها، بس له الخيار 3 أيام، أكثر من 3 أيام معناه خلاص يتم البيع، ما له حق إن نردها مرة ثانية. خلاص ليش ما نردها؟ ما أنا بيجوز قاعد عنده سنة قاعدة، ها؟ خلاص عنده 3 أيام ردها في 3 أيام، ولا إذا حلها بعد 3 أيام ساعة تلزمه خلاص، مش حاجة ما يردها، خلاص يا يردها لأصحابها يا خلاص يدفع ثمنها.
لا
مو مو شرط 3 أيام، إذا كان العيب حاصل قبل الشراء، قبل الشراء، أما إذا حصل بعد الشراء خلاص ماشي يرد. لا لا ترد
محرم بعدين، هذا مسألة ثانية،
مش مشاكل عندنا هذه. هذه خلاص فنية، هذه عند مزارع الأبقار ما نشغل فيها. يقول مالك رحمه الله: باب النهي عن التسعير. ذكر هنا حديث أنس لمالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي. حديث صحيح يقول فيه الإمام الشوكاني، طبعا حديث واضح معناه، وهو أن السعر فيه يقول غلى على عهد رسول الله، أسعار الأشياء غالية. فقال: يا رسول الله لو سعرت لنا، يعني تيجي تحط لكل سلعة سعر معين ويلزم الناس بأن البائع ما يبيع إلا بهذا السعر، وكذلك المشتري لا يشتري إلا بإيه؟ إلا بهذا السعر. فالنبي امتنع صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله هو القابض الباسط. القبض هنا بمعنى أن تضيق، والبسط التوسعة، يعني هو الذي يضيق على من يشاء وهو الذي يوسع على من يشاء سبحانه وتعالى. الرازق كذلك هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، المسعر. وهذه تقول لمن شاء كان أنه من أسماء الله عز وجل، لكن أشك أن هذه طبعا صفة يطلقها يعني رسول الله عز وجل، أي أن التسعير إنما هو فعل الله عز وجل. ربنا جعل موازين، يعني موازين فطرية مثل العرض والطلب، هذه القضايا الفطرية اللي يعني بتجعل البائع يبيع سلعة غصب عنه في حالة معينة علشان يكسب، تجعل المشتري يشتري السلعة كذلك غصب عنه علشان يأخذ حاجته. فهذه حاجات الناس والوفرة والقلة هي التي تحدد السعر، وهذه من يعني فعل الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي معللا ليش ما يسعر، قال: إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل أي بعد وفاتي ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه. ما يجي بايع يقول لي يا رسول الله، يقول يا الله يا ربي إن رسولك فرض علي السعر هذا بالسعر وأنا مشتري هذه السلعة بأكثر منها، وهذا ظلم، أو ما قدرت أوفي التزاماتي، تكلفتي لهذه السلعة أكثر والرسول حط لي هذا السعر معين، أو يكون قد زاد عليها بكثير، وبالتالي يكون قد أصبح المشتري أصبح وقع الظلم عليه أنه وضع سعر عالي للسلعة وبالتالي غلى على المشتري، فيكون هنا ظلم. تدخل يعني كان النبي يقول: إذا تدخلت أنا بشيء من هذا فإما أن أظلم البائع وإما أن أظلم المشتري، وبالتالي أكون هناك مظلمة. لا أريد أن ألقى الله تبارك وتعالى ان واحد يقول لي انا ايه تظلمتني في دم ولا مال. يقول صاحب المتن رواه الخمسة والنسائي والطعام الترمذي. ويقول الشوكان الحديث ايضا اخرجه الدارمي والبزار وابو يعلى قال الحافظ واسناده على شرط مسلم انه صحيح على شرط مسلم. وصحاه ايضا ابن حبان يقول وفي الباب عن ابي هريرة عند احمد وابي داود قال جاء رجل فقال يا رسول الله ساعر فقال بل ادعو الله ادعو الله بان يوسع الامة الى الرخاء. ثم جاء اخر فقال يا رسول الله ساعر فقال بل الله يخفض ويرفع. الله الذي يخفض السعر هو الذي يرفعه سبحانه وتعالى هذا الامر. قال الحافظ عن هذا الحديث واسناده حسن. وعن ابي سعيد عند ابن ماجه والبزار والطبراني نحو حديث انس ورجاله رجال الصحيح وحسنه الحافظ. وعن علي عليه السلام عند البزار نحوه. وعن ابن عباس عند الطبراني في الصغير. وعن ابي جحيفة عنده في الكبير قوله لو سعرت. التسعير هو ان يأمر السلطان او نوابه او كل من ولي من امور المسلمين امرا اهل السوق الا يبيعوا امتعتهم الا بسعر كذا. هذا معروف. فيمنع من الزيادة عليه او النقصان لمصلحة. قوله المسعر يقول فيه دليل على ان المسعر من اسماء الله تعالى. ولكن يبدو الله تعالى منها صفة يعني هنا. وانها لا تنحصر في 99 المعروفة من الله 99 اسما. لان هذا ما ذكر في اي عدد من 99. يقول وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير هذا الحديث والجديد وانه مظلمة وان التسعير ظلم. وهذا مشاهد لا شيء انه بالتسعير يعني اما ان يظلم الباع واما ان يظلم المشتري. فيأتي الحاكم احيانا فيضع السعر اقل من سعر التكليف فيظلم الباع. ثم التسعير لا شك انه يعني ثبت انه يؤدي الى مفاسد عظيمة جدا منها ما يسمى بالسوق السوداء. وهو ان التاجر يبدأ اذا سعر عليه السعر وهو لا يرضاه يبدأ يخفي سلعته ويبدأ يبيعها بالطرق الخلفية وتبدأ تقوم سوق ثانية غير السوق الظاهرية اللي هي السوق الخفية. وفي هذه السوق الخفية يستفيدها التجار أكثر لأنهم يبيعون بأسعار أكثر من الأسعار اللي كان لو كان يعني مبذول الشيء والشيء أمام الناس كان يعني يصير سعرها لا شك أنه منخفض لأن هذا بيطلع من عنده وهذا بيطلع من عنده وهذا بيطلع من عنده كذلك التجار يتنافسون فيقوم السعر يتوقف عند الحد المعقول. اما اذا كانت السلعة مخفية وهذا بيشتري بالخفاء بيشتري بالخفاء اولا الناس تتكلم على السلعة وهذا امر مشاهد ثم يزيد سعرها ثم بعد ذلك الناس تبيع السلعة اللي هي مسعرة تبيع الرديء مع الجيد وتعلم الغش يقول خلاص والله هذا سعر الحكومة عاجبك عاجبك ما عاجبك ما عاجبك وبالتالي تفسد ذهن الناس تفسد اخلاق الناس ويكون في ظلم. ثم إذا جاء بعد ذلك ضرب الناس وأهين الناس وأخذوا للسجون وأخذوا للبيت وأحد يقول لك هذا مالي ولا دخل للحاكم فيه فبيكون هذه فرصة للحاكم بأن يتصدر أموال الناس. ثم بيكون أيضا فرصة للشرطة ولغيرهم ويعني مفتش التموين وغيرهم أنهم يبدأوا هم عارفين الجاجر وين مخبي سلعته ويأخذ نفسه ويأخذ الحباب ويأخذ قرايبه وبدأ يخرب بيت الشخص الذي لا يريد يعني. فهو باب عظيم جدا للفساد. فلذلك يعني من حكمة الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الأمر يعني إن الله هو المسعر إن الله هو القابض الباطل سبحانه وتعالى. فلا شك أن التسعير له مفاسد عظيمة جدا. يقول وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة. ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم. ليش مظلمة؟ يقول الناس مسلط على ماله هذا ماله هو حر فيه والتسعير حجر عليهم تضييق يعني عليهم. والإمام مأمور برعاية مصالح مصلحة المسلمين يؤمر برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوزيع الثمن. يعني ليش يكون في جانب واحد من الاثنين في جانب المشتري ومش في جانب البائع؟ وإذا كان في جانب البائع والمشتري حيكون في جانب الاثنين خلاص تترك السلعة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وإذا تقابل الأمران تضاد يعني وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد بأنفسهم. خلي كل فريق يجتهد نفسه. التاجر يجتهد في أنه يبيع سلعته بما يناسبه وكذلك المشتري يشتري بما يناسبه ويناسب ماله. فإذا تقابل يعني تضابط مصلحة ومصلحة يترك. وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به، إن نلزمه أن يبيع شيء لا يرضى هو منافي لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. أصبحت هذه تجارة غصب، ما هي تجارة رضا. وإلى هذا يقول ذهب جمهور العلماء يعني عامة الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز التسعير وأنه مطلبة. يقول روي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير، قال إن الإمام يجوزون يسعر. يقول الشوكاني وحديث الباري ترد عليه، حديث الباري ترد عليه وأنه لا يجوز التسعير. يقول وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص، إنه في كل حالة، ولا فرق بين المجلوب وغيره، المجلوب يعني الذي يأتي من يعني دول أخرى إلى ربيعة مكان. وإلى ذلك مال الجمهور. وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء، إنه إذا كان في غلاء لا بد أن يتدخل الإمام ويسعر. يقول الشوكاني وهو مردود، وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتا للآدم ولغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة. في بعض الناس قالوا يجوز التسعير في القوت، وأما الأشياء الثانية مثل الملابس ومثل كذا ومثل المركبات وغيرها لا تسعر. يقول الحديث أيضا عام في هذا وهذا. يقول وجوز جماعة من متأخر أئمة الزيدية جواز التسعير فيما عدا قوت الآدم والبهيمة. قالوا بس قوت الآدم والبهيمة هو الذي يعني يعني لا يجوز فيه التسعير، كما حكى ذلك عنهم صاحب الغيب. وقال شرح الأسمار إن التسعير في غير القوتين لعله اتفاق، والتخصيص يحتاج إلى دليل. فقل هذا تخصيص وهذا تخصيص يحتاج إلى دليل، والمناسب الملغي لا ينطهد لتخصيص صرائح الأدلة. يعني المناسب الذي ألغاه الرسول إذا أردنا مثلا شيء مناسب، مناسب نحن نسعر مثلا أشياء مثلا سيارات وغيرها، ولكن إذا إحنا حكمنا بعقلنا هذا، لكن هذا أهمله الرسول ألغاه، ما سعر مثلا الأشياء الملبوسات أو غيرها. يقول هذا لا ينطهد لتخصيص صرائح الأدلة. دليل الصريح الذي قال إن الله هو المسعر لكل السلع، ما حجره الرسول ويعني جعله في سلعة دون سلعة. فيقول لذلك المناسب الملغي لا ينتهج لتخصيص صلاح الأدلة، بل لا يجوز العمل به أصلا على فرض عدم وجود دليل كما تقرر في الأصول، لأن الأصل هو التشريع. وهذا الحديث الظاهر بحمد الله عز وجل، ويا ليت أئمة المسلمين يأخذوا مثل هذا الحديث، كان لأمة تستريح من بلاء عظيم جدا. طبعا في الإمام تيمية كلام في جواز التسعير من الإمام في حالة واحدة فقط، وهي إذا مات مال التجار على شيء. وطبعا التمال هذا غير إذا قم تمال مجموعة من التجار اتفقوا فيما بينهم على احتكار سلعة معينة وعلى إغلاقها على الناس، هنا يتدخل الإمام لا للتسعير ولكن لفك هذا الاحتكار والانتصار منهم، لأن هذا ظلم ظلم. أما أمر عادي ناس بتطلع تجارتها وناس ما يحتكروا شيء ديت، ما يجوز أن يتدخل. لكن لو تمالأ تجار أو تاجر مثلا معين راح جمع سلعة معينة من السوق واحتكرها وبدأ يغلي على الناس، هنا لابد من تدخل الإمام، لأن هذا ما يتدخل يعني التسعير، وإنما يتدخل لأن هنا في احتكار وفي ظلم. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.